بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا نحاول أن نمشي سريعا في مسائل المنهاج، منهاج الصالحين السيد الحكيم قدس الله سره، مع حواشي السيد الشهيد. نبدأ من أوله الذي يبدأ هو ببعض مسائل التقليل. نحاول أن نختصر الوجوه والتفصيلات في كل مسألة حتى نستطيع حد الإمكان نستوعب نكات المسائل الفقهية الأساسية. ولهذا الجلسة أشبه شيء بقعدة فقهية من كونها مجلس بحث رسمي. المسألة الأولى، هكذا يقول السيد الحكيم، المسألة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات. هنا في الواقع في هذه المسألة توجد أربع جهات تستحق التعرض. جهة أولى في معنى الوجوب، يجب على كل مكلف. شنو هذا الوجوب؟ عقلي شرعي، عقلي وشرعي، إذا كان شرعي نفسي غيري طريقي. البحث الثاني، الجهة الثانية في موضوع هذا الوجوب، موضوع هذا الوجوب ما هو؟ كل مكلف أو كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، هذا القيد الذي أخذه السيد الحكيم وغير مأخوذ في العروة. الجهة الثالثة طولية الأعدال الثلاثة، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هل هذه في بعضها في طول الأخرى أو في عرض واحد؟ الجهة الرابعة في مشروعية التقليد، أساسا ما هي أدلة مشروعية التقليد؟ الاجتهاد والاحتياط واضح مثلا إلى حد ما، أما التقليد هل يحتاج إثبات المشروعية فيه إلى دليل، وهذا الدليل كيف يستفيد منه المقلد؟ هذه الجهات الأساسية في هذه المسألة الأولى. بالنسبة للجهة الأولى، معنى الوجوب، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، هذا معناه أنه لابد لكل مكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. ومن هنا جعل في العروة العنوان هكذا: يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، جعل التقسيم ثلاثي. اختلفوا في أن هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي. لا إشكال أن هذا الوجوب يراد به الوجوب العقلي، يعني يمكن أن يراد به الوجوب العقلي، ولكن المقصود من الوجوب العقلي ليس وجوب هذه العناوين الثلاثة بعنوانها، وجوب التقليد. السلام عليكم ورحمة الله. فارما إذا أي شهيدي جام يشيد جاهدي الدورة. وجوب العقلي ليس لعنوان التقليد وعنوان الاجتهاد وعنوان فهل ماذا ينجو؟ سلام الله بالخير. وجوب العقلي هنا ليس لنفس العناوين الثلاثة، عنوان الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد، وإنما الوجوب العقلي هنا معناه منجزية التكاليف، يجب أي تكون التكاليف الواقعية منجزة في حق المكلف من دون اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط. هذه التكاليف لو خالفها يعاقب عليها. ومنشأ هذه المنجزية العقلية التي هي معنى هذا الوجوب، يعني المنجزية ترتفع بأحد هذه العناوين الثلاثة، لا أن أحد هذه العناوين الثلاثة واجبة والجامع بينها واجب بوجوب عقلي. فرق بين أن يقال مثلا العدل واجب عقلا وبين أن يقال يجب الاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد. هذا يجب يعني التكاليف الواقعية منجزة، والتنجيز استحقاق العقوبة لا يرتفع إلا مثلا بأحد هذه الطرق الثلاثة. هذا معنى الوجوب هنا، وجوب العقلي. ومنشأ المنجزية للتكاليف الواقعية في الواقع منشأه أحد أمرين، إما العلم الإجمالي الموجود بوجود تكاليف الشريعة أو الاحتمال نفسه، فإن الاحتمال وحده أيضا يكفي لهذا التنجيز، لأنه احتمال قبل الفحص وقبل أي تصدي للتعرف على الحكم، والاحتمال قبل الفحص للمجتهد منجز، فكيف للمقلد، كيف لسائر الناس؟ فلا يكون فيه شيء من التأمينات الشرعية والعقلية، فيكون مساق مع التنجيز. وبعض الأعلام استدلوا أو مشهور المحققين استدلوا على إثبات التنجيز أو الوجوب العقلي بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. قالوا أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو الذي يثبت هذا الوجوب، جعلوا مبنى هذا الوجوب وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا. هناك نقاش معروف مع من يستدل بهذه القاعدة لإثبات الوجوب العقلي، ذكرناه في بحث البراءة والاشتغال في الأصول اتفاقا في الأيام قبل التحصيل تعطيل، أن هذه القاعدة لا يمكن أن يستدل بها على التنجيز. هذه القاعدة هي في طول التنجيز دائما، فيستحيل أن نثبت بها المنجزية والوجوب. وقلنا أن الوجوب العقلي هنا لا يراد منه إلا المنجزية، ليس له معنى آخر. فإن أريد بالإثبات الوجوب العقلي بهذه القاعدة إثبات المنجزية العقلية فهو غير صحيح، دوري كما ذكر هناك، أنه متوقف على أن يتنجز لكي يكون عقاب واستحقاق عقوبة، لكي مثلا يحكم بأنه يجب دفعه، فإن المراد بدفع الضرر دفع الضرر الأخروي أي العقوبة، فهو فرع التنجيز. وقلنا هناك أنه أساسا قاعدة عقلية باسم وجوب دفع الضرر المحتمل غير موجودة لدينا. هذه ليست قاعدة عقلية، ليس حكما عقليا عمليا، وإنما هذا أمر طبيعي ينبغي أن يسمى بأن طبع كل إنسان يتنفر من الألم والأذى والضرر سواء في الدنيا أو في الآخرة، مسألة طبيعية ليست مسألة عقلية. تفصيل بعد متروك إلى ذاك البحث، لا يكرر هنا. إذن فملاك التنجز والوجوب العقلي هو نفس كون الشبهة قبل الفحص، وكون أو قد يضاف إلى ذلك علم إجمالي إذا كان الإنسان يعلم إجمالا، كما هو كذلك عادة أن في كل شريعة، في شريعتنا أيضا أحكام وإلزامات أكثر من المقدار الواضح بالتسالم والضرورة، فيكون الاحتمال منجز فضلا عن العلم. هنا بحث في أن هذا الوجوب هل يمكن أن يكون شرعيا أيضا كما هو وجوب عقلي، أو لا يمكن أن يكون شرعيا؟ ثم لو أمكن ثبوتا هل يوجد دليل عليه إثباتا، بحيث نقول يجب الذي قاله الماتن هنا وقاله السيد في العروة وقاله كل الفقهاء في مسائلهم العملية، يراد به المعنى المصطلح الذي هو الظاهر، الذي هو ظاهره الوجوب الشرعي أيضا ولو الظاهري. طبعا الوجوب الشرعي لو أريد إثباته هنا لا ينبغي أن لا يراد به الوجوب النفسي، من الواضح أنه لا وجوب نفسي لهذه العناوين الثلاثة، كما لا ينبغي أن يراد به الوجوب الشرعي الغيري، باعتبار وضوح أن الوجوب الغيري عن المقدمي إنما يكون فيما يقع مقدمة لفعل آخر. لا يمكن أن يكون وجوب المراد الوجوب النفسي، لأن هذه العناوين بأنفسها ليست مطلوبة، وإنما يطلب من خلالها امتثال الأحكام الواقعية النفسية، تلك نفسية لا نفس التقليد والاجتهاد أو الاحتياط، وصل الاحتياط والتقليد واضح. إذن فالوجوب النفسي الشرعي غير محتمل. الوجوب الغيري أيضا لا موضوع له، باعتبار أن الوجوب الغيري عبارة عن الوجوب المقدمي، وهو فرع المقدمية والتوقف، ولا توقف لامتثال الأحكام الواقعية على الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. نعم قد تكون مقدمية علمية، تحصيل العلم بالفراغ يتوقف على مثلا العلم ولو بالمعنى العام من التعبدي والوجداني على أحد هذه الطرق الثلاثة، إلا أن المقدمة العلمية قرأتهم في بحث المقدمة لا وجوب غيري لها. نادرا مثلا خذ ذاك يصير باب المقدمة في بعض التفاصيل العبادات، بينما ليس المقصود هذا هنا، المقصود في عباداته معاملاته أفعاله فتروكه. فهذا الوجوب اللي هنا مذكور لا يمكن أن يراد به الوجوب النفسي الشرعي ولا الوجوب الغيري الشرعي، وإنما الذي يحتمل في حقه أن يكون وجوبا طريقيا، أي الوجوب الظاهري، ما نسميه في علم الأصول الوجوب الظاهري. حينئذ اختلفت كلمات الأعلام في أن هذا الوجوب يمكن أن يكون وجوب غيري، بأن الشارع يوجب وجوبا ظاهريا على المكلفين أحد الطرق الثلاثة، فيكون وجوب شرعي أيضا بالإضافة إلى التنجز العقلي، يوجد وجوب شرعي. الصحيح أنه يمكن، لا يوجد محذور ثبوتي من أن يكون هنا وجوب شرعي غيري طريقي، لأن مرد هذا الوجوب الشرعي والطريقي على تصوراتنا المذكورة في تصورات السيد الشهيد في بحث الحكم الظاهري، مرد الحكم الطريقي إلى شدة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية وعدم رضائه بتفويتها في موارد التزاحم والشك، وهذا الملاك محفوظ هنا في الشبهة قبل اجتهاد وقبل التقليد وقبل الاحتياط، كل شبهة ملاك الحكم الظاهري فيه محفوظ. يعني يمكن للمولى أن يجعل إلزام وإيجاب احتياط هنا بحسب الحقيقة، بمعنى أنه يقول أنه لا يمكن هنا للمكلف أن يرتكب، ولو ارتكب وصادف مخالفة الغرض الواقعي يكون معاقبا، يكون لكن الغرض الواقعي الإلزامي يريده المولى من ولا يرفع يده عنه. فملاك الحكم الواقع الظاهري الطريقي الشرعي موجود هنا ومعقول، ويبقى أنه قد يتصور أنه هنا إشكال في أن هذا الوجوب وجوب أحد العناوين الثلاثة، أن يكون هذا الوجوب وجوب شرعي، كيف يجعل المولى هذا الغرض، جعله بأي شكل يكون، يكون بجعل إيجاب الاحتياط أو بجعل وجوب تحصيل العلم والحجة ولو بالتقليد، جعل إيجاب الاحتياط قد يقال أنه هذا حينئذ معناه تعين إيجاب الاحتياط، وهذا مقطوع العدم أنه لا يتعين على المكلف إيجاب الاحتياط، بل غير ممكن في حق أكثر الناس لو أرادوا أن يحتاطوا، كيف يمكن أن يحتاط؟ المتفقه يتعسر عليه الاحتياط فضلا عنه، ولو فرض إمكانه ليس متعينا يقينا. إذن فجعل إيجاب الاحتياط غير محتمل وغير متعين، جعل وجوب تحصيل العلم أو الحجة بهالصياغة المولى يبرز اهتمامه، وهذا أيضا معناه أن لو فرض ثبوت هذا الوجوب، أولا ليس واجبا، أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل العلم، يمكنه أن يحتاط إذا تمكن من الاحتياط، ثم لو فرض أنه يمكن أن كان واجبا على أن يحصل العلم أو الحجة، قد يقال أنه المنجز حينئذ ذلك العلم لا هذا الإيجاب. إذن هذا الإيجاب ليس منجزا، الذي يكون منجزا بحسب الحقيقة إنما هو علمه الذي حصل، أو الحجة على الإلزام التي حصلها من خلال اجتهاد أو من خلال التقليد. إلا أن هذا الإشكال إشكال صياغتي مو إشكال روحي حقيقي فني، بمعنى أن الروح المطلب لا يتغير، أن المولى للمكلف الذي لم يجتهد ولم يقلد ولم يحتاط يهتم بأغراضه الواقعية ويريدها أغراضه الإلزامية، ويرى أن أي تفويت لها يكون هذا الإنسان مقصر فيه إذا لم يكن التفويت مستندا إلى الاجتهاد أو التقليد. إذن يبقى الصياغة، في مقام الصياغة توجد صياغات عديدة لإبراز هذا الروح. يمكن أن يبرز هذه الروح من خلال جعل إيجاب الاحتياط بالمعنى الأعم من تحصيل الفراغ اليقيني العلمي أو بالاجتهاد، أو الفراغ التعبد أو بالاحتياط، أو الفراغ التعبدي بالتقليد. يقول أوجب الاحتياط بهذا المعنى، أوجب تحصيل الفراغ العلمي الأعم من الواقعي أو بالحجة. الواقعي حينما يحتاط يحصل فراغ، بالحجة حينما يقلد أو حينما يستنبط حكما من حجة شرعية بالاجتهاد. يمكن أن يبرز هذا الحكم بلسان استحقاق العقوبة على المخالفة، أصلا لا يجعل إيجاب العناوين الثلاثة، نحن قلنا هذه العناوين الثلاثة بعناوينها وبجامعها أيضا ليس هي معروض الوجوب لا العقلي ولا الشرعي. حتى العقلي نحن قلنا العقل لا يحكم بوجوب العناوين الثلاثة، يحكم في منجزية التكاليف الواقعية، عنوان الاجتهاد، عنوان التقليد، عنوان الاحتياط. ليس لو كان يمكن امتثال الحكم الواقعي وعدم الوقوع في مخالفتها من غير هذه العناوين الثلاثة ذاك أيضا كان يكفي. هذا معنى أن الوجوب لم يتعلق بهذه العناوين الثلاثة بعناوينها، وإنما الوجوب الشرعي أيضا نفس الشيء لا يتعلق بهذه العناوين. الوجوب الشرعي يمكن أن يبرز بهذا اللسان، بلسان استحقاق العقوبة على المخالفة من دون هذه الطرق الثلاثة. من يخالف الحكم الواقعي من دون أن يكون مستندا في المخالفة إلى حجة اجتهادية أو تقليدية يكون معاقب، وهذا إبرازه، هذا لسانه من ألسنة الحكم الظاهري والاحتياط والمنجزية والوجوب الظاهري. إذن فهذه المناقشة مناقشة صورية ولفظية، لا ليست مناقشة، بل حتى عنوان وجوب تحصيل العلم أو الحجة أيضا يمكن أن يكون لسان من ألسنة جعل هذا الحكم الظاهري، كما في رواية هل لا تعلمت، هل لا تعلمت أيضا أخذها الفقهاء دليل في بحث الشبهة قبل الفحص على أنه يجعل وجوب احتياط طريقي، حكم طريقي. يوم القيامة يقال لماذا خالفت، يقول ولم تعمل، إذا كان لم يعمل لماذا لم تعمل، يقول لم أكن أعلم، فيقال هل لا تعلمت. فإيجاب تحصيل العلم فضلا عن إيجاب الاحتياط، فضلا عن أي لسان آخر، كلها ألسنة صالحة لإبراز حقيقة واحدة وروح واحدة، وهي عبارة عن منجزية الحكم الواقعي في هذه المرحلة، وهو معنى الوجوب الطريقي. إذ لا نعني بالوجوب الطريقي وبالحكم الظاهري الطريقي إلا هذا الشيء، أن المولى يبرز اهتمامه بحفظ أغراضه الواقعية في موارد الشك والالتباس. في كلمات المحققين يوجد تقريبات في كلمات بعضهم لإثبات عدم إمكان أن يكون هذا الوجوب وجوب شرعي. ورد في بعض الكلمات هذا التعبير، أن الأحكام الواقعية متنجزة بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال قبل الفحص، بمكان الشبهة قبل الفحص، أو وجود الإمارة مثلا في الكتب في معرض الوصول. فإذا كان هكذا فلا معنى لتنجزها بسبب الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد. هذا التعبير الذي فيه لا يخلو من تشويش أساسا، كأنه ظاهره أن الذي يريد أن يدعي المنجزية يدعي الوجوب العقلي، يريد أن يدعي الوجوب العقلي لهذه العناوين الثلاثة الاحتياط والاجتهاد أو التقليد، أو الوجوب العقلي الطريق الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي والتنجز الشرعي الذي يحصل في طول الاجتهاد أو التقليد. بينما المقصود مقصود من يدعي أن هذا يجب وجوب عقلي أو وجوب شرعي أيضا، مقصوده أن الشارع أيضا حكم لمن لم يجتهد ولم يحتاط ولم يقلد حكم عليه بالمنجزية، هذا المقصود بالوجوب الشرعي. ومن الواضح أن جعل هذه المنجزية مع كون العلم الإجمالي منجز والاحتمال قبل الفحص منجز لا منافاة بينهم. دعوى أنه الأحكام الواقعية متنجزة بالعلم الإجمالي أفرض متنجز بالعلم الإجمالي، التنجز بالعلم الإجمالي لا يمنع، معناه أن العقل يرى المنجزية، المنجزية العقلية لا تمنع عن جعل المنجزية الشرعية إلى جانبها. ولهذا في كثير من الموارد، من موارد الشك في الامتثال يوجد منجز شرعي، كما أن العقل يحكم بالمنجزية في الشك في الامتثال يوجد منجز شرعي. أفرض الشك في العمل في الوضوء قبل القيام من قبل الفراغ، هنا روايات وقعة الفراغ تقول أن هنا لابد أن يعيد، العقل أيضا يحكم بالمنجزية لأنه شك في الامتثال. موارد العلم الإجمالي الذي تجري في الأطراف أصول منجزة، هم العقل يحكم بالتنجيز بملاك العلم الإجمالي، وهم استصحاب النجاسة هنا استصحاب النجاسة هنا أيضا يحكم بالتنجيز. أي مانع أن من جعل كون العلم الإجمالي منجز أو الاحتمال قبل الفحص منجز؟ هذا لا يمنع من جعل المنجزية الشرعية. والمقصود من جعل المنجزية لا أنه يقلد والتقليد يكون منجزا عليه، إنما المقصود أن وجوب التقليد أو الاحتياط أو الاجتهاد هذا الإيجاب إيجاب شرعي، يعني الشارع جعل منجزية هنا أيضا كما أن العقل يحكم بالمنجزية. فوجود العلم الإجمالي الذي هو ملاك للتنجيز العقلي أو الاحتمال كون الاحتمال قبل الفحص الذي هو ملاك للمنجزية العقلية لا ينفي إمكان جعل المنجزية الشرعية أيضا إلى جانبها، وهذا واضح. هذا البيان خذ واضح البطلان، ولا أدري ماذا فهم منه المقرر والمقرر له حينما سجل هذا البيان، لابد أن يكون مقصود معنى آخر نحن لم نفهمه. هناك وجه آخر يذكر، قالوا أنه لا يمكن أن يكون هذا الوجوب شرعي، وجوب أحد العناوين الثلاثة شرعيان، باعتبار أنها وجوب التقليد أو الاحتياط أو الاجتهاد، هذا الوجوب إذا كان شرعيا فحاله حال سائر الأحكام الشرعية، للوصول إليه لابد إما من الاحتياط أو من الاجتهاد أو من التقليد، كيف نصل إلى هذا الحكم؟ حال هذا الحكم حال سائر الأحكام الشرعية، إذا كان وجوبا شرعيا فحاله حال سائر الأحكام الشرعية، فيحتاج في الوصول إليه إما من الاجتهاد أو من الاحتياط أو من التقليد. وحينئذ نحتاج إلى إيجاب آخر لأحد العناوين الثلاثة للوصول إلى هذا الوجوب، فيلزم التسلسل، يلزم حينئذ أن المولى يجعل في الوجوب شرعي آخر للاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد من أجل الوصول إلى الوجوب الشرعي الأول، وهكذا ذاك الوجوب الآخر أيضا لابد من، لأنه وجوب شرعي لابد من تحصيله إما بالعلم أو بالاجتهاد، إما بالاحتياط أو بالاجتهاد أو بالتقليد. خب هذا الجواب، هذا شبهة التسلسل أيضا واضحة البطلان. باعتبار أنه هذا الوجوب الشرعي يمكن أن يجعله المولى، وباعتبار أنه حينما يجعل هذا الوجوب، هذا الوجوب يصل إلى المكلف يختلف عن سائر الأحكام، هذا الحكم الخصوص قد يكون أيسر وصولا للمكلفين، قد يصل إلى المكلفين فيجعله لكي يصل إلى المكلفين، ولو من باب التسالم والوضوح والإجماع ونحو ذلك، فيتنجز عليهم جعل هذا الوجوب، لا يتوقف على أن يجعل وجوبات أخرى لإيصالها. نعم لو اخترنا في باب الحكم الظاهري أن حقيقة الحكم الظاهري متقوم بالوصول، لا يكفي جعل الحكم الظاهري، لا يعقل جعل الحكم الظاهري واقعا من دون وصول، وافترضنا أن الوصول الذي هو قوام الحكم الظاهري وصول علمي لا يكفي الوصول الاحتمالي المنجز، لو قبلنا هذين جمعنا بين هذين المبنيين اللذين كلاهما غير تام، حينئذ يقال جعل هذا الإيجاب الشرعي يكون مثلا لغوا في مورد لا يمكن أن يصل، أو في مورد لا يكون متسالما عليه، لأنه حينئذ هذا الوجوب الشرعي ثبوتا لا يمكن جعله. لماذا؟ لأنه يجعل، والمفروض أنه ليس من المسلمات، ليس من الواضحة. لو كان من الواضحات والمسلمات لا بأس يكون ممكن جعله، ولو لم يكن من المسلمات من الواضحات حينئذ جعله يكون محالا، باعتبار أن هذا الحكم ليس حكما نفسيا، حكم ظاهري طريقي. الحكم الظاهري قوامه بالوصول كما يقوله المرزا، والوصول هنا لا يحصل إذا كانت المسألة ليست واضحة، يحتاج حينئذ وصولها إلى إما اجتهاد أو تقليد أو احتياط. إلا أنه أولا هذا المبنى غير تام، كما قلنا الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية لها وجود واقعي، وهذا تفصيله في علم الأصول. ثانيا المرزا أيضا الذي يقول بأن الحكم الظاهري قوامه الوصول يكتفي بالوصول بالوصول الاحتمالي المنجز، وهذا الوصول هنا محفوظ، لأن هذا الحكم الظاهري لو احتمله المكلف كان الاحتمال منجزا، فهو الوصول المحرك والمنجز عقلا، يكفي لمعقولية جعله. وثالثا ما أشرنا إليه في البداية أنه لعل هذا الحجوب جعله الشارع باعتبار وضوحه، يعني بعد ذلك يعرف أن هذا سوف يمكن إيصاله لوضوحه ولكونه من المسائل الأصولية الأساسية، كما هو كذلك لا يشك إنسان في أنه يجب على كل عامي إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. أصل هل إيجاب الأمور أحد الأمور الثلاثة من مسلمات الإسلام لعله، حتى عند الفقه السني فضلا عن الفقه الشيعي. إذن هذا المقدار يكفي لمعقولية جعله ككل حكم ظاهري يجعل، وقد وصل بالأدلة إلى المجتهدين أو إلى كل الناس. هذا من الأحكام التي تصل إلى وصلت إلى كل الناس، فيكون حينئذ معقولا جعله من دون أن يلزم من ذلك التسلسل أو يكون يلزم من ذلك اللغوية التي هي حقيقة الحكم، تنشأ من مبنى أن حقيقة الحكم الظاهري مثلا متقاوم بالوصول. وبهذا البيان هناك بيان ثالث يمكن أن يذكر هنا للاستحالة. البيان الثالث هكذا قد يقرب، بأنها العقل إما يحكم بالوجوب، إما أن العقل يحكم بأنه يجب على المكلف، إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، أو لا يحكم، يحكم بالبراءة والتأمين وقبح العقاب مثلا. إذا كان العقل يحكم بالتنجيز وبأنه لا بد من امتثال الأحكام الواقعية بأحد الأشكال الثلاثة، إذن جعل هذا الوجوب الشرعي يكون لغوا بملاك تحصيل الحاصل. العقل يحكم بهذا، بعد لماذا يجعل الشارع هذا الوجوب زائدا على جعل الوجوبات الواقعية الموجودة؟ بعد هذا الوجوب الثاني لماذا يجعله؟ جعل هذا الوجوب سوف لا يضيف شيئا، فيكون تحصيل للحاصل، فلاغوا من هذا الباب بملاك أنه تحصيل الحاصل. وإذا كان العقل لا يحكم بذلك، يحكم بالمعذرية، حينئذن مع حكم العقل بالمعذرية هذا الوجوب هم جعله سوف لا يفيد، لأنه الشخص الذي لا يعلم بهذا الوجوب سوف يجري البراءة حينئذ. حال هذا الوجوب حال الوجوبات الواقعية الأخرى الشرعية التي يجري عنها البراءة مثلا العقلية، يؤمن العقل منها. وهذا الإشكال أيضا ظهر جوابا مما سبق. أما الشق الثاني فواضح، لو فرضنا أن العقل يحكم بالمؤمنية جعل هذا الوجوب فائدته أنه يمنع من حكم العقل بالمؤمنين، من حكم تعليقي. كل أحكام العقل بالتأمين معلقة على عدم جعل إيجاب شرعي واقعي أو ظاهري، وهذا إيجاب ظاهري شرعي لو وصل كما هو واصل لكل الناس حينئذ يرفع موضوع الحكم العقلي. وأما الشق الأول مشكلة التحصيل الحاصل التي اعتمد عليها بعض الكتاب والبعض الشراح، ذاك أيضا جوابه واضح. جوابه أن جعل الوجوب الشرعي يوجب تحقق ملاك شرعي للمنجزية، فإن الملاك الموجود للمنجزية عقلا ملاك، والملاك الذي يحصل بجعل الاحتياط الشرعي ملاك آخر، ليس هذا تحصيلا للحاصل. فيكفي في أن لا يكون لغوا ولا يكون تحصيل بحاصل، أنها حينئذ سوف يصير يكون الاحتياط أو التنجز له ملاك شرعي أيضا زائدا على الملاك العقلي. فقد يكون إنسان لا يحركه الملاك العقلي لكن يتحرك حينما يجد أن هناك خطاب شرعي أيضا عليه بأنه يتحرك. إنسان قد لا يحركه احتمال التكليف المنجز، احتمال الخطاب لا يحركه رغم حكم عقله بالتنجز، لكن حينما يعلم بالخطاب الشرعي يتحرك. وإلا لزم حينئذ النقض بجعل الأحكام الظاهرية الإلزامية الشرعية في تمام موارد حكم العقل بالتنجس فيها حتى لو لا ذاك الخطاب، كما أشرنا إلى الأحكام التي تجعل شرعا في موارد الشك في الاشتغال أو في موارد العلم الإجمالي. في تلك الموارد كثيرا ما تجعل أحكام ظاهرية إلزامية، لولاها أيضا لكان يحكم العقل الإلزام. هناك لابد أن يقول لغوا جعل ذلك الخطاب الشرعي الظاهري لا لغويته. فهذا الكلام نقضا واضح البطلان، حلا أيضا حله ما أشرنا إلى أن هذا ملاك ثاني لوجوب التنجز غير ذاك الملاك، هذا ملاك شرعي وهو يوجب محركية أخرى. هذه المحركية حسب الحقيقة تفيد في حق أولئك الذين لا يكتفون في مقام التحرك بالمحركية الأولى. فالمولى إذا كان يهتم بأغراضه أكثر في بعض الموارد حينئذ يتصدى لإيجاد المحفز والمحرك حتى من هذه الناحية، يغلق ويسد أبواب العدم على العباد. وهذا أمر معقول في كثير من الموارد، وهنا من موارده المعقولة. إذن فلا يوجد لا لغوية ولا تسلسل ولا محذور ثبوتي في جعل في كون هذا الوجوب وجوب شرعي، بمعنى بالمعنى المذكور لا وجوب العناوين الثلاثة، إنما بمعنى منجزية التكاليف الواقعية شرعا، ويكون صيغة إبرازه وخطابه مرحلة الصياغة عنوان وجوب تحصيل الحجة، أو عنوان مثلا تنجز التكاليف الواقعية واستحقاق العقوبة لمن ترك طريق الاجتهاد والتقليد مثلا كما يوجد في بعض الألسنة، أو عنوان مثلا الاحتياط، أو عنوان يجب أحد الأمور الثلاثة. هذه ألسنة بعد في مقام الخطاب روحها واحد. إذن فالإمكان الثبوتي لا إشكال فيه، يبقى أن هذا يمكن استفادته إثباتا من أدلة أو لا يمكن استفادته، لا يبعد إمكان استفادته من أدلة هل لا تعلمت روايات هل لا تعلمت، وليست خاصة بالمجتهدين مطلقة. تلك الروايات التي يستدل بها الأصوليون في بحث في خاتمة بحث الأصول العملية لإثبات أن الشبهة قبل الفحص تكون منجزة ولا تجري فيها لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، أحد الأدلة التي يستدلون بها روايات هل لا تعلمت. هذه الروايات إطلاقها لا بأس به، تدل على أنه قلنا أن هذا خير لسان من ألسنة الجعل الإجاب الظاهري والحكم الظاهري بتنجز الأحكام الواقعية قبل الفحص وقبل التصدي لامتثالها ولو بتحصيل العلم بها وجدانا أو تعبدا ثم امتثالها. كما أنه لا يبعد أن يمكن أن يدعى أن يستفاد ذلك من بعض أدلة التقليد من قبيل آية النفر وآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أيضا أمر بتحصيل العلم في الواقع، هذا لسان من ألسنة أن من ترك تحصيل العلم واعتمد لأنه لا يعلم اكتفى بأنه لا يعلم، هذا ليس معذورا. اسألوا إذا كنت لا تعلم فاسألوا أهل الذكر، بناء على تمامية الدلالة لو تمت دلالة الآية عليه تكون لسان، يكون هذا اللسان أيضا صالحا لأن يكون مبرزا لاهتمام المولى بأحكامه الواقعية وتنجيزها شرعا على المكلفين قبل تحصيل العلم، وأنه لا يمكنه أن يترك تحصيل العلم يقول لأني لا أعلم أرتكب ما أرتكب. اسألوا أهل الذكر، يجب السؤال، وهذا الوجوب أمر بالسؤال وتحصيل العلم. قلنا أنه لا يحتمل أن يكون أمرا نفسيا ولا مقدميا، فيكون أمر طريقي لا محالة، لسان من ألسنة جعل إيجاب الاحتياط جعل المنجزية. فهذه الألسنة حينئذ يمكن أن تكون في مقام الإثبات دالة على أن هذا الوجوب وجوب شرعي. هذه الجهة الأولى من الجهات الأربعة التي أشرنا إليها في المسألة، تبقى الجهات الأخرى ما بعد. نه بعدم باز میگن در اون احتمالم بنابر اینکه تقلید عبارت از عمل باشه اون هم درست نیست که اینجا این خلطی که گفتم شده بحث سر وجوبه نه بر خود به اضافه اینکه خود در علم اجمالی هم درست نیست تفسیر اساسا درست نیست